بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر صموئيل الثاني إصحاح 16. شفنا داود النبي وهو هربان من ابنه وفي أيام الذل والتجربة، وإزاي تماسك مع السب أو الشتيمة اللي جات له من شامعي ابن جيرة. فعدد 10 يقول: قال الملك: مالي ولكم يا بني صروية، دعوه يسب، لأن الرب قال له: سب داود، ومن يقول لماذا تفعل هكذا؟ وقال داود لأبي شاي ولجميع عبيده: هو ذا ابني الذي خرج من أحشائي يطلب نفسي، فكان بالحري الآن بنيميني. أحيانا الواحد في التجارب يعتبر أنه ده كتير قوي يا رب، يعني ده ورا ده ورا ده. وأحيانا الواحد ياخدها بحكمة ويقول في تجربة كبيرة قوي، أي تجربة جنبها تفون، فيقول يعني مش فارقة، إذا كان ابني عاوز يموتني تيجي من واحد غريب بيشتمني ما تفرقش. فهو بدل ما ياخدها بطريقة ده كمان وكمان وكمان، لا، خدها بطريقة حكيمة وقال: إذا كان ابني اللي خرج من أحشائي يطلب نفسي، كان بالحري بنياميني، واحد من بنيامين، مش غريب ولا كتير إنه يشتمني. معروف إن دول أكتر ناس مش بيحبوا داود، لأن كان ليهم السبق قبل كده في الملك، فيعني مستخسرين إن الملك راح من سبط بنيامين. فمن السهل ان احنا نعذرهم او نجد لهم مبرر، انما المشكله الاكبر ان ده ابن داود قايم على داود. دعوه يسب لان الرب قال له، برضو بفكركم ان الرب قال له لا تعني ان ربنا بيخلي واحد يشتم، لا، لكن تعني ببساطه ان ربنا سمح ان داود يتشتم في الوقت ده، عشان يبقى ايه، يعني زي الجير والملح على الجرح، يا ترى هيستحمل ولا لا، ولا هيصور بقى لكرامته، يا ترى هينجح في الامتحان الصغير ده ولا مش هينجح، هيثبت ويصلي ويحتمل ولا بقى. في نفس الوقت هو عارف ان دي ساعة تأديب، فبدل ساعة تأديب خلاص بقى الواحد يسلم لربنا: نعمل اللي انت عاوزه يا رب، هنعترض ليه؟ عاوز ابننا يقوم علينا ماشي، عاوز الواحد يهرب ماشي، يتذل ماشي، يتشتم ماشي، بدل ربنا بيأدب خليه يأدب للآخر. الرب قال له، برضو فكركم بفكرة أن الواحد لما تيجي عليه أيام صعبة ياخدها من إيد ربنا، ما يقعدش يقول فلان ده ورا المشكلة وفلان ده هو السبب وفلان ده لو كان عمل وكان ممكن يحصل. دي قراءة بشرية ضعيفة. القراءة بتاعت ولاد ربنا كل ده من إيد ربنا، كل ده ترتيب إلهي، كل ده عشان ربنا يأدبني عشان أبقى أحسن، خلاص هنقبلها. لعل الرب ينظر إلى مزلتي ويكافئني الرب خيرا عوض مسبته بهذا اليوم. ربنا يكافئ الأبرار على جهادهم وعلى صلواتهم وعلى محبتهم لي وعلى محبتهم للناس، لكن في مكافأة مضاعفة للاحتمال وللذل. فهو داود النبي فاهم أن ربنا بيكافئ على الأيام الصعبة أكتر من الأيام العادية. فالواحد لما تيجي عليه أيام صعبة أو ضيقات يبقى عارف لو احتمل الأيام دي المكافأة أكبر، في لما يبعت واحد يشتغل في حتة بعيدة ويقولوا له تاخد ضعف المرتب نظير انك انت هتبعد قوي. هي نفس الايام ونفس الشغل، بس لان الشغل هنا في منطقة نائية بعيدة تاخد مثلا ضعف المرتب. ساعات ربنا يعمل كده لما الواحد يكون متجرب او متغرب زيادة، فالايام مش بتديله يعني حقه في الدنيا، يكون ده ثوابه مضاعف، تكون له مكافأة اكبر. طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم افرحوا وتهللوا، أجركم عظيم، مش أجركم عادي، أجركم عظيم في السماوات. لعل الرب ينظر إلى مذلتي ويكافئني الرب خيرا عوض ما ثبته بهذا اليوم. الآباء كانوا ساعات يتساءلوا، يا ترى أنهي أسهل في الاحتمال أو في القبول، قبول المديح والكرامة ولا قبول الإهانة؟ يقول المديح والكرامة في ميزة أنه بيجوا غالبا بسبب تصرف كويس، فيبقى التصرف الكويس له ثواب له مكافأة عند ربنا. الإهانة يعني ممكن تيجي بسبب وحش، تبقى حاجة مش كويس. إنما قالوا أحسن حاجة لو الواحد اتهان بدون ذنب، كده تبقى المكافأة أكبر وأكبر. لو اتهان أو اتأدب بسبب أو ذنب تبقى حاجة عادية، لكن لو بدون سبب من أجل كاذبين، التعبير اللي قاله ربنا يسوع، كده المكافأة أكبر. وإذ كان داود ورجاله يسيرون في الطريق، كان شمع يسير في جانب الجبل مقابله، ويسب وهو سائر، ويرشق بالحجارة مقابله، ويذري التراب. وجاء الملك وكل الشعب الذين معه وقد أعيوا فاستراحوا هناك. برضو أحيانا الواحد يقول أهي واحد شتم وعدت، بس ما تستهونوش بالحتة دي. ليه؟ لأنه فضل طول السكة يشتمه، يعني الموضوع ما كانش لحظة أو لحظات، ده ممكن يكون استمر ساعة. فساعات الواحد يتماسك في الأول وبعد شوية بقى يتغلب. التماسك لفترة طويلة أو ضبط النفس ده الفضيلة الأكبر. يعني ممكن الواحد يمسك نفسه أول مرة، تقدر تمسك نفسك تاني مرة وتالت مرة وعشر مرة. ضبط النفس ده فضيلة جميلة. مالك روحه خير ممن يملك مدينة. وأما أبشالوم وجميع الشعب رجال إسرائيل فأتوا إلى أورشليم وأخيتوفل معه. ولما جاء حوشاي الأركي، فكركم حوشاي الأركي ده صديق داود، راجل من المستشارين المقربين الأمناء. إنما داود قال له أنت كنت في سفر، فاعمل نفسك إيه، تعاطفت مع الملك الجديد وخنتني، عشان نقدر نستفيد من قربك من أبشالوم غير أخيتوفل، ده فعلا بايع داود ومش فارق معه. لما جاء حوشاي الأركي صاحب داود إلى أبشالوم، قال حوشاي لأبشالوم ليحيى الملك. عمل زيهم يعني، دخل بقى الملك القصر فوقف كمان يدي التحية ليحيى الملك. فقال أبشالوم لحوشاي أهذا معروفك مع صاحبك؟ عاوز يقول له مش أنت صاحبه كده يعني تخونه، بيتريق عليه، لماذا لم تذهب مع صاحبك؟ فقال حوشاي لأبشالوم كلا، ولكن الذي اختار الرب وهذا الشعب وكل رجال إسرائيل له أكون ومعه أقيم. قال بدل ربنا عمل كده والشعب اختارك أنت، أنا يعني مات الملك عاش الملك، أنا مع الملك وخلاص. طبعا يمكن الكلام ده كان يرفض من إنسان فاضل أمين، لكن إنسان زي أبشالوم يعني بايع أبوه نفسه يبقى مقبول. ما يستغربهوش واحد زي أبشالوم، لأن أبشالوم نفسه ما عندوش مبادئ. فحوشاي لما أظهر أنه خان صاحبه، التاني ضحك، اعتبرها حاجة عادية وخالت عليه، واعتبر أنه حوشاي بقى من رجالته. وثانيا من أخدم؟ بدأ حوشاي بيقول لأبشالوم، قال له يعني أنا هخدم حد غريب؟ أليس بين يدي ابنه؟ يعني أنا خدمت أبوك، النهاردة أخدمك، ما هو يعني نفس الدم، كما خدمت بين يدي أبي كذلك أكون بين يديك. عاوز يديله حجة مقنعة عشان ما يتشككش في وجوده. ولأن أبشالوم دلوقتي محاط بمجموعة من الفاسدين والكذابين والمغرضين، وشايف نفسه بقى وصل للملك، الكبرياء يعمي الإنسان، يعميه، يخليه متهيأ له ان هو وصل لكل اللي هو عاوزه، وانه حقق اغراضه، وانه يعني الناس بتحبه فعلا. ما هو الكبرياء يعمل كده. بينما يعني كل اللي حواليه دول ما كانوش كويسين. وقال ابشالوم لاخيتوفل اعطوا مشوره ماذا نفعل. قعد ابشالوم بقى مطرح ابوه وقال لهم دلوقتي هنعمل ايه الخطوه الجايه، يعني هنعمل ايه في داود الهربان وشويه الوزراء اللي معاه والرجاله اللي معاه. فقال أخيتوفل لأبشالوم أدخل إلى سرار أبيك. اللواتي تركهن لحفظ البيت، احنا قلنا أن داود ساب 10 سراري يحفظوا البيت، مدبرين للبيت، يعني أملا أنه يرجع للبيت ده تاني إن كان ربنا يسامحه ويرضى عليه، لحفظ البيت. فيسمع كل إسرائيل أنك قد صرت مكروها من أبيك، فتتشدد أيدي جميع الذين معك. أخي توفل لأنه كله شر، كان خايف من حاجة، أن الشعب يحن بعد شوية ويوحشوا داود الطيب، ما هو ملك بقاله سنين طويلة، ويفتكر بقى كل أمجاد داود وذكرياته، فيبتدوا يقولوا طب ما نعمل صلح بين الأب وابنه، ما الاثنين يملكوا، ما نرجع داود ونصالحه. أبشالوم مش عاوز كده، لأن أبشالوم لو مشي في كده ممكن الملك ما يمشيش عليه في الآخر، ما يطلعش هو المستحق. فأبشالوم عاوز الزعل يستمر بأي ثمن عشان الشعب يلاقي إن ما فيش فايدة، في ناس يهمها الخصام يستمر، شغل شياطين كده يعني. طوبى لصانع السلام، أبناء الله يدعون، لكن بالنسبة للأشرار لا، اللي يعمل سلام ده متعب بالنسبة له. فأول حاجة كانت شغلة أخي توفل، إزاي نكرس الخصام، إزاي نأكد أن الزعل ده ملوش حل، إزاي الفصل اللي حصل ده ما يتصلحش أبدا. فخد حاجة من العرف عندهم، أنه إذا تخطى ابن أبوه في أسراره الخاصة دي كده إيه، زعلة لا تختفر، دي حاجة كبيرة قوي. فقال له أدخل على سراري أبوك وخلي كل الناس تعرف الكلام ده، الفضيحة دي. يقوم الناس ما تفكرش أبدا أنه ممكن الوضع يتصلح. تتشدد أيدي جميع الذين معك، فنصبوا لأبشالوم الخيمة على السطح، ودخل أبشالوم إلى سراري أبيه أمام جميع إسرائيل، يعني هم يهمهم أن الخبر يوصل للناس. وكانت مشورة أخي توفل التي كان يشير بها في تلك الأيام كمن يسأل بكلام الله. نتعجب أن الكتاب يقول كده، في ناس الناس تقول عليها ده ما بيغلطش، ده رأيه دايما صح، ده ما بيقولش غير كلام ربنا ويطلع كل كلامه غلط. الناس ممكن تتغش، الناس ممكن يضحك عليها، ممكن تطلع سمعة بطريقة كده والناس كلها تمشي ورا السمعة دي ويطلع الكلام مش مظبوط. شوفوا ما يقال عن أخي توفل، من يسأله كمن يسأل بكلام الله، يعني حاطينه كده قال إيه، كلامه ما ينزلش الأرض زي ربنا، والراجل بيقول كلام كله شر. فهنا الواحد لازم دايما يتأكد هل رأي الناس صح، مش دايما صح، هل السمعة اللي موجودة دي مظبوطة، لا مش مظبوطة. معلمنا بولس قابل مجموعة من المعلمين الكذابين في كورنثوس، دخلوا الكنيسة خلسة كده وابتدوا ايه يعلموا غلط، وهو ما كانش في كورنثوس في الوقت ده، قال لهم طب انا هاجي للناس دول، انا هاجلهم وسأعرف ليس كلام الذين انتفخوا بل قوتهم، لان ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. الناس كلها انبهرت بالناس دي وافتكرت كلامها مظبوط ومشوا وراهم وبقى لهم شعبية، والناس بيقول عداهم العيب، قال انا هاجي اشوف الحكاية، هي الحكاية مش شوية كلام شكله كويس، لا، ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة، فأنا هاجي، لأنه كان عارف أن في وسط الكلام الحلو ده في تعليم غلط. كانت مشورة أخي توفل التي كان يشير بها في تلك الأيام كمن يسأل بكلام الله، برضه يمكن دي اللي بسببها قال معلمنا يعقوب في العهد الجديد، قال لنا أن في نوعين من الحكمة، في حكمة أرضية نفسانية شيطانية، وفي حكمة تاني نازلة من فوق، والاثنين اسمهم حكمة. في ناس تتصور أو تتوسم في إنسان الحكمة ويكون شيطان بيحركه، منتهى الخبث والدهاء والمكر والأذية، ويقول لك ده حكيم زمانه. وفي واحد تاني حكيم حكمة إلهية نازلة من فوق، كلها تسامح، كلها حب، كلها خير، كلها تواضع. هكذا كل مشورة أخي توفل على داود وعلى أبشالوم جميعا، يعني كانوا متصورين أن الراجل ده دايما كلامه صح، وطبعا هنا صح بمعنى ايه؟ بمعنى الخراب، بمعنى ان داود كده لازم يموت، ما ينفعش يتصالح مع ابنه، ما هو ده الغرض، أبشالوم عاوز يوصل لكده. وقال أخي توفل بعد ما عملوا حكاية السراري دي والسمعة باظت خالص، قال أخي توفل لأبشالوم: دعني أنتخب 12,000 رجل وأقوم وأسعى وراء داود هذه الليلة. أخي توفل ما سكتش، رأي وراء رأي بسرعة، قال له بعد ما تعمل الشغلة دي سيبني أخذ 12,000 واحد واطلع بسرعة ألحق أبوك اللي معاه. طبعا 12,000 ده عدد كبير قوي بالنسبة للمجموعة اللي طلعت مع داود. فآتي عليه وهو متعب ومرتخي اليدين فأزعجه فيهرب كل الشعب الذي معه وأضرب الملك وحده. يعني هو مصر، قال له في نفس اليوم سيبني بقى أطلع وأجيبه أموته، الناس كلها هتتفك عنه وتهرب لما تلاقي عدد ضخم جاي مش هيقدروا علينا، يفضل لوحده نمسكه ونخلص منه. ده بيقول كده على الشخص اللي خدم معه عشرات السنين وكان عامل نفسه ايه؟ الشخص الامين بتاعه والتلميذ والمستشار. وارد جميع الشعب اليك، قال له انا كمان مش عاوز دم كتير، ده انا هموته هو بس، هجيب لك الباقين. كرجوع الجميع هو الرجل الذي تطلب. يعني إذا كنت عاوز بالضبط أحسن نتائج في المشكلة دي أنا هحققها لك لما أروح دلوقتي على طول ونموته هو بس والباقيين كلهم يرجعوا، يبقى الناس كلها تبقى زي الراجل الواحد بعد كده، الشعب كله له رأي واحد، فيكون كل الشعب في سلام. سلام إيه اللي معاه شر؟ قال لا سلام قال إلهي للأشرار، مشورة دي ما تمشيش. فحسن الأمر في عيني أبشالوم، بقت مشكلة الكلام دخل دماغ أبشالوم وخلاص هيصدر القرار، وفعلا الكلام ده لو مشي مش بعيد داود يموت إلا لو ربنا اتدخل، وده اللي هيحصل. فكده الحكاية ايه؟ اتعقدت قوي، لأنه لو طلع دلوقتي أخي توفل ب 12,000 واحد وداود ملحقش مفاتش عليه يمكن يوم كامل فاصل وقت، يبقى هيتمسك. وأعين جميع شيوخ إسرائيل. أنا ما عاوز أفكركم بحاجة، داود أول ما قالوا له أخي توفل بين الفاتنين لا قعد يشتم ولا يتغاظ ولا يحقد، عمل إيه؟ رفع قلبه وصلى وقال له حمق يا رب مشورة أخي توفل، قال له ده بالذات محدش قده، دي عاوزاك أنت يا رب، دي أنت بقى محدش هيقدر عليه. والغريب والعجيب بينما ربنا بيأدب داود بشدة، بيأدبه بشدة، إنما ده ما يمنعش إنه بيسمع له، بيسمع له برضو وسط التأديب وسط التجربة. واستجاب الله لطلب داود في الجزئية دي، يمكن ما فكش التجربة بسرعة لكن ربنا سمع لهذه الصرخة، كانت حسب مشيئته. يحصل إيه بقى؟ حسن الأمر في عيني أبشالوم وأعين جميع شيوخ إسرائيل. فقال أبشالوم: ادعوا أيضا حشاي الأرك. أهي اللحظة دي اللي أبشالوم تردد للحظة وقال طيب ناخد رأي واحد تاني، كانت لحظة النجاة. يعني الطبيعي والمعتاد أن أبشالوم يقول أخي توفل كالمعتاد كلامه تمام يلا نمشي وراء، كانت الحكاية تبقى شغلة كبيرة. إنما صلاة داود خلت أبشالوم يتريث للحظة كده ويقول طب ما ناخد رأي حشاي، معروف برضو أن حشاي قريب لداود قوي وعارف أسراره وفاهم طبعه وراجل برضو حرب من زمان فرأيه مهم، إنما يجي بعد أخي توفل. ادعوا أيضا حشاي الأركي فنسمع ما يقول هو أيضا، هتقولنا حشاي. فلم طبعا حشاي ما كانش يقدر يتكلم غير لما أبشالوم يطلب، دي بقى الصلاة تعمل كده. فلما جاء حشاي إلى أبشالوم كلموا أبشالوم قائلا بمثل هذا الكلام تكلم أخي توفل. أبشالوم قال لأخي توفل، قال حشاي أخي توفل قال 1, 2, 3 نطلع دلوقتي ونعمل كذا وكذا. طبعا حشاي بيصلي هو الثاني لأن الموقف حساس جدا، رأيه دلوقتي يا ينقذ داود يا يضيع داود. أنا أعمل حسب كلامه أم لا؟ أبشالوم بيسأل حشاي نمشي وراء أخي توفل برضه هو لأنه شاب حديث السن يعني تصور أن لما حشاي كمان يدعم الرأي يبقى مطمن أن ده الرأي السديد. في ناس تبقى واخدة رأي وبعدين إيه عاوزة تطمن فعاوزة رأي على رأي، في حاجات صح وفي حاجات غلط، شوف أنت بتسمع لرأي مين الأول. أنعمل حسب كلامه أم لا؟ تكلم أنت. فقال حشاي لأبشالوم ليست حسنة المشورة التي أشار بها أخي توفل هذه المرة. حشاي تجاسر بقى مع أن لسه قبلها بيقول الكتاب كان اللي يسأل أخي توفل ذلك بيسأل بكلام ربنا، إنما حشاي طبعا ده صديقه ولقى الحكاية إيه وسعت قوي، فقام تجاسر وقال بصراحة الرأي المرة دي مش مظبوط. ثم قال حشاي أنت تعلم أباك، ابتدى بقى إيه يحط لها حيلة بقى، أنت تعلم أباك يكلم أبشالوم ورجاله أنهم جبابرة. قال له أنت ناسي أن أبوك ده راجل حرب من صغره، ده بقى له أكتر من 30 سنة راجل حرب وما كانش بيتغلب أبدا، والرجال اللي معاه دول كل واحد منهم خبرة طويلة جدا في الحروب في الهرب وفي الانتصارات، الواحد منهم بمية يعني، فما تستقلش ما تقولش العدد ده أكتر من ده يبقى خلاص. وأن أنفسهم مرة كدبة مثكل في الحقل. يعني إيه؟ فين الدبة لما يموتوا ابنها أو بنت يعني دبة صغيرة بتاعتها تموت ثكلة تبقى هيجة ومحدش يقدر يقف وشها وتبقى قوتها مضاعفة بسبب حزنها على وليدها. فهنا الثكل ده اللي هو فقدان الابن حزن شديد يتحول إلى غضب وثورة عارمة. فقال له بص النفوس دلوقتي سخنة قوي لأن كلهم كرامتهم تعباهم وحاسين بالظلم إن هم خرجوا من القصر كده والخيانة وجعاهم، فكل واحد منهم جواه طاقة غضب تدمر بلاد، ده كل ده عشان يخليه ما يطلعش. أنت تعلم أباك ورجاله أنهم جبابرة وأن أنفسهم مرة كدبة مثكل في الحقل وأبوك رجل قتال ولا يبيت مع الشعب. قال له أقول لك حاجة تاني، وانت شعرفك توصل لداود بالساهل؟ أبوك كلهم يفدوه، كلهم يفدوه، هيستخبى ومش هتعرف له سك، هيفضلوا يحاربوا وهو يهرب من مغارة لمغارة ومش هتوصل له، وبالتالي غرضك مش هتوصل له. لا يبيت مع الشعب يعني حتى لو فكرت تلحقه بالليل انت فاكره هينام وسط الرجال عادي؟ لا، في الوقت ده كلهم هيخبوه بأي طريقة. ها هو الآن مختبئ في إحدى الحفر أو أحد الأماكن، ويكون إذا سقط بعضهم في الابتداء أن السامع يسمع فيقول قد صارت كثرة في الشعب. قال له هتلاقيه دلوقتي في مغارة من المغارات أو حفرة من الحفر وهو نفسه مش هيطلع في الحرب دي، مش هيظهر خالص، فأنت ممكن تبقى بتحارب في حتة وهو في حتة تانية، كل ده عشان يرجعوا عن رأيه. وبعدين قال له هقول لك حيلة مشهورة يعرفوها الكبار اللي زينا، هو بقى واحد من الكبار. قال له في الأول في كم واحد من رجالتنا هيموتوا، هم بسرعة هينادوا إن هم انتصروا اللي هم اللي مع داود، مين هيصدق اللي مع أخي توفل أو أبشالوم؟ ليه؟ عارفين الناس دي طول عمرها بتنتصر، سمعة أبيشاي ويؤاب والرجالة دول رجالة ما بيتغلبوش أبدا، فهم هيسربوا الخبر إنه بدأوا ينتصروا لمجرد اتنين تلاتة من بتوع أخي توفل ماتوا، فينادوا إن في كسرة في الشعب، يعني الشعب اتكسر لاتناشر ألف، يقوم ده يخلي قلوب الرجالة ترتخي وتلاقي كتير قوي هربوا وجريوا لأنه ما هو ما فيش الأخبار زي ما بتنتشر بسرعة. إذا سقط بعضهم في الابتداء أن السامع يسمع فيقول قد صارت كسرة في الشعب الذي وراء أبشالوم، أيضا ذو البأس الذي قلبه كقلب الأسد يذوب ذوبانا. قال له حتى لو الرجال اللي معاك قلبهم قلب أسد تلاقيهم دابوا دوب. ليه؟ لأنه أول ما يسمعوا أنه ابتدوا يخسروا هتلاقيهم يجروا زي الفران الرجال اللي معاك دول، فحتى لو كنت شايفهم دلوقتي واقفين قصادك ذوي بأس ما يغركش، دول لو سمعوا انه ابتدوا يتكسروا هيهربوا، دول مش زي الرجاله التانيين، التانيين لاخر دمهم هيكملوا. يزوب دوبان: لان جميع اسرائيل يعلمون ان اباك جبار والذين معه ذو باس. الحقيقه تلاحظوا ان حشاي بالرغم ان هو دلوقتي بيعمل يعني بيخدع شلوم، انما كل كلامه ابوك قوي، يعني بيطلع اللي في قلبه، هو اللي في قلبه كده، هو بيحب داود وشايفه قوي، لكن بياخدها حجه بس عشان يخلي ابشالوم ما يمشيش وراء اخيتوفل. جميع اسرائيل يعلمون ان اباك جبار والذين معه ذو باس. طب امال هنعمل ايه؟ لذلك اشير بان يجتمع اليه كل اسرائيل. شوفوا بقى حشاي والحكمة اللي هتطلع منه. قال له لا، عاوزين نخلص من داود، الأمور ما تجيش كده، احنا بقى ايه ناخد وقتنا ونلم كل الأسباط، نجيب جيش 10 أضعاف ال 12,000 دول عشان ندخل بقى على نحصره في منطقة ونحرق المنطقة كلها، نطلعش من ايدينا ابدا. فلازم نلم كده اللمة بتاعتنا على مهلنا قوي عشان نجيب أكبر عدد، ساعتها الناس تبقى مطمنة أن العدد ده لا يمكن يتغلب. إنما حتى لو قلت 12,000 هم يطلعوا لهم مثلا بتاع 1,000 برضو احتمال يغلب أو يهرب. فقال له: أشير بأن يجتمع إليه كل إسرائيل من دان إلى بئر سبع كالرمل الذي على البحر في الكثرة، وحضرتك سائر في الوسط. قال له: أنت تبقى ملك بقى وسطيهم كده وتدخل المعركة، وعاوز برضو يديله كده يعني شوية كرامة. ونأتي إليه إلى أحد الأماكن حيث هو وننزل عليه نزول الطل على الأرض. قال له: ننزل زي المطر، ولا يبقى منه ولا من جميع الرجال الذين معه واحد. وإذا انحاز إلى مدينة يحمل جميع إسرائيل إلى تلك المدينة حبالا فنجرها إلى الوادي حلت حتى لا تبقى هناك ولا حصاب. تفكير عسكري بنوع آخر. قال له: نجيب عدد ضخم جدا ونحصره ونموته هو وكل اللي معاه، ولو استخبى في بلد البلد دي كلها نحرقها، ما نسيب لهاش حصوايا واحدة. فقال أبشالوم وكل رجال إسرائيل أن مشورة حشاي الأركي أحسن من مشورة أخي توفل. لأول مرة في عمر أخي توفل ما ياخدوش بكلامه وياخدوا بكلام واحد تاني، وفي أول مرة لأول مرة مشورة حشاي تتفوق على مشورة أخي توفل. ليه؟ في صلاة في الموضوع، داود بيصلي، وفي نفس الوقت ربنا كمان عاوز يعني يرد أخطاء أخي توفل على رأسه. فإن الرب، شوف التعبير الحلو ده، أمر بإبطال مشورة أخي توفل. الرب أمر بإبطال مشورة أخي توفل، حتى لو كان الرأي سديد وما فيش أحسن من كده. ربنا لما يؤمر يقول الكلام ده ما يمشيش، يبقى مش هيمشي، حتى لو الناس بتفكر كويس وما بيغلطوش في كلامهم أبدا وأحكامهم وترتيبهم ومؤامراتهم، ربنا لما يقول مش هتمشي يبقى مش هتمشي. الرب أمر بإبطال مشورة أخي توفل الصالحة. هنا كلمة الصالحة مش لأنها كويس، الصالحة يعني السديدة في الموقف ده. عسكريا فعلا طلع أن أخي توفل هو اللي كان معه حق، لو كانوا طلعوا ورا داود في الليلة دي يمكن كان مات. فهنا الصالحة من الناحية يعني العسكرية، لكي ينزل الرب الشر بأبشالوم. لكن ربنا طبعا ساب المشورة تتقلب كده، لأنه ربنا يعني ينتقم لداود. وقال حشاي لصادوق وأبي أثار الكاهنين، أفكركم داود وهو هربان قال لحشاي: أنت تقف جنب الملك وتحاول تغير في كلام أخي توفل، واللي هيعملوه أيا كان القرار اللي هياخدوه تبلغوا للاتنين كهنة، والاتنين كهنة هيبلغوا ولادهم الشباب، والشباب يقدروا يقولي في الصحراء في البرية من غير ما حد يحس. ففي كده خطة محكمة لتبليغ داود الأخبار. وقال حشاي لصادوق وأبي أثار الكاهنين: كذا وكذا أشار أخي توفل على أبشالوم وعلى شيوخ إسرائيل، وكذا وكذا أشرت أنا. حكى الحكاية بالتفصيل، أخي توفل قال إيه وابشالوم انا قلت ايه حوشاي. فالان ارسلوا عاجلا واخبروا داود قائلين لا تبت هذه الليله في سهول البريه بل اعبر لئلا يبتلع الملك وجميع الشعب الذي معه. يعني حوشاي من قلقه على صديقه داود قال له وان كنت انا قلت يقعدوا كده ويلموا الناس وياخدوا وقتهم انما قولوا لداود ما يباتش الليله دي في البريه لئلا يرجع في كلامه وياخد على كلام اخي توفل يطوله يلحقه. فقولوا له اخي توفل قال النهارده هنطلع وراه فابعد اكتر من كده ما تستناش في سهول البريه. لا تبت هذه الليله في سهول البريه بل اعبر لئلا يبتلع الملك وجميع الشعب. عايز اسيب النص الجميل ده وافكر في حياتنا الروحيه. لو كل واحد فيكم تصور ان هو داود والشياطين بيحاربوه وممكن يكونوا الشياطين مدبرين له خطه محكمه يوقعوه في خطيه كبيره قوي وهو هيبات وينام ومش دريان بانه على بعد خطوات يجوا يطبوا عليه الشياطين ويضيعوا الدنيا. يبقى الوصيه ايه؟ ما تباتش اعبر. ما تباتش عبر يعني ايه؟ اسهر اهرب بدل حاسس بقلق ان الخطيه بتقرب منك الشهوه هتغلبك الغضب هيغلبك في حاجه غلط هتحصل خدها صلاه. فاكرين لما ربنا يسوع له المجد في ليله صليبه حذر تلاميذه قال لهم هتغلطوا غلطه هتتعبكوا طول العمر تجربه هنا بمعنى الغلطه قال لهم اسهروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربه. ابليس عدوكم يعني كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه قاوموه راسخين في الإيمان. هو ذا الشيطان قد طلب أن يغربلكم كالحنطة. التلاميذ ناموا ما سهروش عشان كده كلهم هربوا. يمكن الوحيد اللي كان نص نومه يوحنا عشان كده شرح الليلة دي بالتفصيل وشرح صلاة المسيح في جسيماني وكمل لغاية المحكمة ولغاية الصليب. إنما كلهم خافوا وشكوا وجريوا وفشلوا في الامتحان وقعوا وقعة مرة وبطرس وقع أوحش واحد أوحش وقعة وأنكر ثلاث مرات. كل ده ليه؟ ناموا ما حسوش إن الحكاية قربت وإن في خطورة عليهم تساهلوا. هنا لا تبت في سهول البرية يعني ما تستسهلش. في أيام ما ينفعش فيها النوم أيام عاوزة صلاة جامدة أيام عاوزة تصرخ لربنا عشان الحكاية تعدي. أعبر عدي التجربة بالصلاة بالسهر بالصوم بالجهاد عشان تعدي. فهنا كانت نصيحة حوشاي قولوا لداود يبعد يهرب ما يقعدش ما يريحش ما نعرفش أبشالوم ناوي على إيه. أعبر لئلا يبتلع الملك وجميع الشعب الذي معه. وكان يوناثان وأخي معص واقفين عند عين رجل. يوناثان وأخي معص دول ولاد الكهنة اللي هم بقى مسؤولين عن تبليغ داود. فانطلقت الجارية وأخبرتهما يعني كمان بينهم وبين الكهنة في جارية. وهما ذهب وأخبر الملك داود لأنهما لم يقدر أن يريا داخلين المدينة. يعني دول ما رضيوش يدخلوا المدينة خالص لأن لو تشافوا جوه المدينة وطالعين تاني من المدينة لسهول البرية هيشكوا فيهم. فهم فضلوا في سهول البرية وفي جارية صغيرة كده كانت جوه سمعت الخبر قالوا لها الكهنة الكبار روح يقولي لولادنا الكلمتين دول. راحت محدش استعنى بيها. وصلت الرسالة للشباب الكهنة يوناثان وأخي معص ومن بره بره يجروا على داود. فرآهما غلام وأخبر أبشالوم. إنما برضو إيه الستار مش هيسكت. ففي غلام اتشكك لقى إنه الكهنة واخدين بعضهم داخلين بالليل على سهول البرية موقف يعني يدعو للتساؤل. فرح قال لأبشالوم. فذهب كلاهما عاجلا ودخل بيت رجل في بحوريم وله بئر في داره فنزل إليها. فأخذت المرأة وفرشت سكفا على فم البئر. في أبيار كده تبقى جوه البيت زمان بيري بقى جوه البيت عند الفلاحين يعني. فهم جريوا واستخبوا عند الرجل ده طبعا دول كهنة محبوبين شباب وكل الناس غالبا بتحب داود، ومعروف ان اللاويين والكهنة يحبوا داود جدا لان هو اللي يعني رجل الله، ففهموا ان دول هيعملوا حاجة لصالح داود فخبوهم، نزلوهم في البير، والست حطت شوية سقف كده خشب يعني فوق البير كأن البير ده مهجور ما بيستخدموهوش خالص، وهم نزلوا بالحبال كده وجوه البير واستخبوا في الضلمة. وفرشت سقفا على فم البئر وسطحت عليه سميدا فلم يعلم الأمر، يعني كأنها بتحط بقى عليه الأكل والفطير وكأن الموضوع كده بقى له سنين. فجاء عبيد أبشالوم إلى المرأة إلى البيت وقالوا أين أخي معص ويوناثان؟ قالت لهم المرأة قد عبر قناة الماء، مشوا كده يعني، ولما فتشوا ولم يجدوهما رجعوا إلى أورشليم. ربنا حفظهم لأن دول رايحين يقولوا لداود الرسالة. وبعد ذهابهم خرج من البئر وذهب وأخبر الملك داود وقال لداود قوموا واعبروا سريعا الماء لأنه هكذا أشار عليكم أخي توفل. قال لهم ما تقعدوش ما تريحوش، عدوا المية الحتة دي لأنه ممكن يطلع وراكم الليلة دي، هو حشاي قال كذا وكذا وغالبا ده اللي هيتعمل بيه، لكن احتياطي امشوا. برضو حكاية البير دي ليها ذكريات كتير قوي في الكتاب المقدس، لأنه لو رجعتوا قصص الكتاب تلاقوا بير وقت موسى لما هرب من مصر، وتلاقوا بير وقت ما يعقوب راح يختار رحيل، وتلاقوا بير وقت العذر الدمشقي لما كان رايح يختار زوجة لإسحاق، وتلاقوا بير اللي قعد فيها ربنا يسوع وجات السامرية وحكوا عند البير. فحكاية البير، حكايات البير دي كتيرة في الكتاب، والبير دايما رمز للمية، والمية نوعين، من يشرب من هذا الماء يعطش، من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش أيضا إلى الأبد. فدايما البير رمز للمية، مية النجاة أو مية الخلاص، الناس تتعشم في بئر هذه الحياة مية حلوة ما تلاقيش إلا أن تجد ينبوع الماء الحي، ده اللي قاله أرمية 2، تركوني أنا ينبوع المياه الحية وذهبوا ليحفروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. فدايما البير في الكتاب إشارة إلى أن الناس كلها بتجري ورا مية ما بتشبعش ما بترويش، وأن البير الغويط ده اللي بالعافية طلعوا منه نقطة المية هي كل الشهوات اللي في الحياة والرغبات والطلبات اللي في الآخر الواحد يطلع مش شبعان برضه. فهنا في هذه البئر اختبأ الكاهنين، وبعدين ايه طلعوا بقى في سهول البرية للمية الحلوة بتاع داود وقالوا له يلا اطلع ناحية المية دي، فكأن تحط البير الناشف ده وتحط قصاده المية الحلوة اللي تكون مجال للهروب. قوموا وعبروا سريعا الماء لأن هكذا أشار عليكم أخي توفل. فقام داود وجميع الشعب الذي معه وعبروا الأردن، وعند ضوء الصباح لم يبقى أحد لم يعبر الأردن، عدوا نهر الأردن. وأما أخي توفل فلما رأى أن مشورته لم يعمل بها شد على الحمار وقام وانطلق إلى بيته إلى مدينته وأوصى لبيته وخنق نفسه ومات ودفن في قبر أبيه. موقف غريب، إنما يورينا إزاي الراجل ده الشيطان بيحركه، لأنه هو محدش يعني جه جنبه ولا حاجة، إنما لمجرد إن الملك ما خدش على كلامه وخد على كلام حشاي كأنها يعني إيه وجعت كرامته جدا، فراح بقى على بيته وشد حماره ووصى بيته وخنق نفسه. حكاية خنق نفسه دي زي شنق نفسه بتاعت يهوذا، وراها على طول شيطان يقول إذ ملأ الشيطان قلبه. إذن الشيطان ممكن يتملك على الشخص لما يكون مثلا الغيرة في الحالة دي هنا غيرة من حشاي أو كبرياء فظيع خلاه إزاي ما ياخدوش على كلامي، أما بقالهم سنين بياخدوا على كلامك وكلامك أساسا كله شر، ده بدل ما تتوب وتقول أنا بخون داود يعني خيانة العمر كله، أبدا هو خنق نفسه. إذن هذا الندم ليس توبة، في فرق كبير قوي بين الندم وبين التوبة. الندم الغير مصحوب برجاء أو رجوع لله ما يبقاش توبة ويبقى مؤذي ومهلك. هنا اتغاظ جدا وغضب لدرجة موت روح وانتهى نهاية طبعا وحشة وهلك. مات ودفن في قبر أبيه. برضو واحد يقول يعني واحد كان معاشر داود بالسنين ويهلك؟ طب وماله؟ هو يهوذا عاشر ربنا يسوع له كل المجد وهلك، لأن ربنا يسوع له المجد. وإن كان يريد أن الجميع يخلصون، لكن ربنا ما بيجبرش حد على حاجة، ربنا بيدي حرية إرادة لكل واحد. يفضل يحايل الكل ويحاول مع الكل، لكن في الآخر الإنسان مسؤول عن خلاصه، مسؤول عن قراره. خنق نفسه ومات ودفن في قبر أبيه. قد كده الكبرياء مؤسي، خلي الواحد من غيظه يموت روحه لمجرد بس إحساس بالكرامة والكبرياء. وجاء داود إلى محنايم وعبر أبشالوم الأردن هو وجميع رجال إسرائيل معه. يبدو أن فعلا أبشالوم ما فاتش يوم ولا اتنين وبرضه رجع تاني لفكرة أخيتوفل نطلع بسرعة وخلاص. يعني فعلا اللي كان حشاي عامل حسابه أن أبشالوم ابتدى يفرك وما استناش المدة الطويلة اللي كان حشاي بيتكلم فيها، وفعلا طلع ورا داود يعني بعدها بشوي. وأقام أبشالوم عماسة بدل يؤاب على الجيش، ما هو رئيس الجيش يؤاب هرب مع داود، فلازم يتوجد رئيس جيش آخر مع أبشالوم. فجابوا عماسة، وكان عماسة ابن رجل اسمه يثري الإسرائيلي الذي دخل إلى أبيجايل بنت نحاش أخت صروية أم يؤاب. يعني عماسة ده زي ابن عم يؤاب، كلهم قرايب في بعض، فهنا هيبقى رؤساء الجيش نفسهم الأعداء هيبقوا قرايب. ونزل إسرائيل وأبشالوم في أرض جلعاد. وكان لما جاء داود إلى محنايم أن شوب ابن نحاش من ربط بني عمون وماكير ابن عمائيل من لدبار وبرزلاي الجلعادي من رجليم قدموا فرشا وطصوصا وآنية خزف وحنطة وشعير ودقيق وفريك وفول وعدس وحمص مشوي، كل حاجات صيامي، وعسل، إن الزبدة مش تبعنا، وزبدة وضأن وجبن بقر لداود وللشعب الذي معه ليأكلهم. القصد هنا إيه؟ إنه الناس الجيران اليهود بيحبوا داود بحكم العشرة والسنين، فداود هربان ورجالته معاه، مين اللي بيخدمهم؟ الجيران، جيران الشعوب اللي هي أساسا ما هياش يهودية لكن خدت من خير داود كثير. ودي إشارة مبكرة لقبول الأمم. يعني بينما اليهود شعب داود بيخنوه، نفاجأ إن مين اللي بيستضيفه ويخدم عليه؟ الجماعة اللي مش يهود، زي ما حصل وقت ربنا يسوع له المجد، إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، أما الذين قبلوا فأعطاهم سلطان. وللشعب الذي معه ليأكلوا، لأنهم قالوا الشعب جوعان ومتعب وعطشان في البرية. ربنا ما بيسيبش ولاده. داود هنا ما حسبش طبعا في الهرب هيأكلوا منين وهيشربوا منين، ومعاه مئات ويمكن كم ألف من الهربانين اللي معاه اللي قالوا مش هنسيبك مهما حصل، طب هيموتوا في البرية؟ لا، ربنا يعولهم كما عال أجدادهم وقت موسى النبي في البرية. ربنا يسخر كل الظروف وتفاجأ أنه اللي أنت ما حسبتوش بيحصل، وأن في خير بيجي ما أنتش عارف بيجي إزاي. إذن يجرح ويعصب. يعني بينما داود في مرارة من التأديب، إنما كل شوية شايف إيد ربنا، شايف إيد ربنا إزاي أبطل مشورة أخي توفل، وشايف إيد ربنا إزاي أهل البلاد اللي حواليه بيكرموه ويخدموا عليه، وهو ما حسبهاش خالص دي، وكان بيفكر كل شويه يموت لنا واحد من قلة المية والأكل. وأحصى داود الشعب الذي معه. طبعا بقى دارت أيام كثيرة، فداود ابتدى يشم نفسه بقى ويرتب نفسه لمعركة، لأن فات مثلا شهر ولا حاجة، فالحكاية ابتدت يعني يبقى لها شكل. وجعل عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات، وأرسل بدل ما قالوش رؤساء عشرات الألاف، يبقى غالبا عدد المحاربين اللي مع داود ما جابش العشر تلاف، رؤساء ألاف، يعني مثلا معاه سبع تلاف يبقى فيه سبع قادة وكل تحت كل قائد فيه 10 ميات، فعشرة قادة لكل 100، حاجة اسمها رؤساء 1000 ورؤساء 100. وأرسل داود الشعب ثلثا بيد يؤاب وثلثا بيد أبي شايب مصروية أخي يؤاب، وثلثا بيد التاي الجتي. وقال الملك للشعب إني أنا أيضا أخرج معكم. هو أصله من زمان لما ما خرجش في حرب حصل مصيبة ووقع في خطية وحشة، زي ما تقولوا خلاص يعني أي حرب أطلع وخلاص، أموت زي أي عسكري أحسن، أكرم لي كتير من أن أنا يعني أسيب ولادي يموتوا في المعركة وأنا بتفرج أو أغلط. فوزع الشعب 3 تلات عشان كناحية عسكرية ما يبقوش كلهم في اتجاه واحد ويخسرهم مرة واحدة، وقال لهم أنا هطلع معكم. فقال الشعب لا تخرج، لأننا إذا هربنا لا يبالون بنا، وإذا مات نصفنا لا يبالون بنا. يعني إحنا كلنا بصراحة لناش قيمة، موتونا ولا هربنا مش هيستعنوا بينا، هم عاوزينك أنت لأن القضية دلوقتي الملك، فمش غرضهم يخلصوا علينا وخلاص، غرضهم يخلصوا منك. والآن أنت ك10 آلاف منا، شوفوا التعبير الحلو ده، يعني أنت أكتر من الشعب كله، أنت أكتر من الجيش كله، الآن أنت ك10 آلاف منا، والآن الأصلح أن تكون لنا نجدة من المدينة. شوفوا الشعب بيشير على قائده والقائد يسمع للشعب، الشعب عاوز يفدي قائده والقائد يفدي شعبه. داود يقول لهم أنا أطلع في الصفوف الأولانية أفديكم، يقولوا له لا أنت تقف ورا وإحنا نفديك، وهكذا يكون الحب بين الشعب وقائده. فالآن الأصلح أن تكون لنا نجدة من المدينة، خليك أنت ورا، بعت لنا كده إمدادات لو الحكاية شدت. فقال لهم الملك ما يحسن في أعينكم أفعله. برضو الكلمة دي جميلة، ليه؟ اعتاد القادة أن هم اللي يقولوا يمشي وما يسمعوش لحد، إنما القادة الروحيين بيسمعوا للي حواليهم ويرضخوا أحيانا للي حواليهم، لأن الموضوع مش كرامة قائد، الموضوع حب. فهنا القيادة بالحب بالقدوة بالتفاهم مش بالكبرياء. لما التلاميذ اختلفوا وقالوا مين الأعظم، ربنا يسوع عمل لهم اجتماع عاجل كده وقال لهم بصوا رؤساء العالم يسودونهم والمتسلطين يتسلطون عليهم، أما أنتم فلا يكون فيكم هكذا، من أراد أن يكون فيكم أولا فليكن للجميع عبدا، اللي عاوز يبقى في الأول يخدم الكل. فهنا نفاجأ أن داود بيقول ما يحسن في أعينكم أفعله، بالتضاع وبتذلل قال لهم اللي تشوفوه. طب ده أنت الملك وأنت صاحب القرار، برضو اللي تشوفوه. فوقف الملك بجانب الباب وخرج جميع الشعب مئات وألوف، خلاص بقى طالعين على المعركة، والملك واقف على الباب بيودع رجالته اللي نازلين المعركة، والمعركة دي كلها من أجله، يعني كل الناس دي طلعت تفديه. طبعا إحساس صعب عليك أب، كل دول ممكن يموتوا بسببي، إحساس مر. وأوصى الملك يؤاب وأبيشاي وإتاي، الثلاثة قادة الكبار، ثلاثة، فهو بيوصيهم الشعب سمع. ترفقوا لي بالفتى أبشالوم، يعني قال لهم بالراحة على أبشالوم، ما تنسوش أنه ابني، يعني هو هم طالعين يحاربوا، إذا كان هو أبشالوم نفسه يموت داود، إنما داود خوفه الأول إن أبشالوم يموت، ما هي معركة لازم حد ممكن يموت، فهنا هو مرعوب على الحتة دي، كل دول عساكر لكن ده ابنه مهما كان. ترفقوا لي بالفتى أبشالوم، وسمع جميع الشعب حين أوصى الملك جميع الرؤساء بأبشالوم. يعني ظهر قالها كتير قوي لدرجة كل العساكر اللي طالعة سمعت، عشان كده العساكر هيخافوا يموتوا أبشالوم، هيقولوا احنا سمعناه بنفسه بيوصي ما نقدرش نكسر كلمته، يعني العساكر هيسمعوا الكلام لكن القادة مش هيسمعوا الكلام. وخرج الشعب إلى الحقل للقاء إسرائيل، وكان القتال في وعر أفرايم. قتال بين مين ومين بقى؟ بين الجيش اللي مع أبشالوم وكلهم يهود في بعض، بس جيش أعداده غفيرة جدا، وبين الشعب اللي مع داود وده كله ما يجيبش يمكن 10,000 تقريبا، وده يعتبر نسبيا أقل كتير. فانكسر هناك شعب إسرائيل أمام عبيد داود. شوفوا التعبير، حتى انكسر شعب إسرائيل أمام عبيد داود. وإن عبيده بالحب، تلاحظوا ده هو بيقول لهم اللي يحسن في عينكم اعملوه، فدول مش عبيد بالمعنى الحرفي، ده هو اللي خدمهم. فإن كانوا هم نفسهم بيعاملوا داود كسيد، هو بيعاملهم كأولاده. ودي برضو تفكرنا بالعلاقة بيننا وبين ربنا. احنا نقول له يا رب احنا عبيدك، ما نستاهلش نبقى عبيدك. نقول مع الابن الضال اللي راجع، اجعلني كأحد أجرائك، لو ترضى علي وتستحملني عبد عندك يا رب يبقى كتر خيرك. وهو يعاملنا ايه؟ يقول لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء. إذن كنا أولاد الله، لا يغلغي أبدا أننا عبيد الله. إحنا نقول له كتير علينا نبقى عبيدك، وهو يقول لا أنا بعملكم زي أولادي. إذن دي تمشي ودي تمشي. فانكسر هناك شعب إسرائيل أمام عبيد داود، وكانت هناك مقتلة عظيمة في ذلك اليوم، قتل 20,000. طبعا ده مرار للكل، لأن هم كلهم في الآخر شعب واحد. وكان القتال هناك منتشرا على وجه كل الأرض، وزاد الذين أكلهم الوعر من الشعب على الذين أكلهم السيف في ذلك اليوم. جو الصحراء وبالحيات بتاعته، بالعطش اللي فيه، بالشمس الحارة، كل ده في ناس بتموت من حاجات تانية غير الحرب. وصادف أبشالوم عبيد داود، يعني إيه؟ عرفوا يوصلوا له بقى. عبيد داود طالوه وصلوا له. طبعا داود ما دخلش المعركة فما حدش وصل. وكان أبشالوم راكبا على بغل، فدخل البغل تحت أغصان البطمة العظيمة الملتفة. البطمة دي شجرة ضخمة جدا وليها أغصان مدلدلة كتير قوي. فإيه هو بيجري بالبغل بتاعه، شعره بقى الطويل اللي معجب بيه ده علق في الأغصان. وهو بيجري البغلة جريت وسابته متشعلق في البطمة دي. تعلق رأسه بالبطمة وعلق بين السماء والأرض. طبعا منظر يعني قد كده، فيه ذل وفي عقاب شديد. وخلي بالكوا الحكاية جت من شعره اللي كان معتبره مجال فخره وعمال يتعاجب بيه، وقال يوزنوه كل سنة ويتباع بثمن غالي وفرحان بمنظره، أو شعره ده اللي جاب له النهاية. والبغل الذي تحته مر، يعني كأن البغل بريء، ربنا قال سيبوا البغل يعدي ما يموتش، هو ذنبه إيه؟ إنما أبشالوم بقى اللي نهايته صعبة. فرآه رجل وأخبر يؤاب وقال إني رأيت أبشالوم معلقا بالبطمة. فقال يؤاب للرجل الذي أخبره إنك قد رأيت، فلماذا لم تضربه هناك إلى الأرض؟ يؤاب خاف يكون إيه، عرف يخلص وينزل ويجري. قال له ما موتوش ليه؟ بدل شفته ما خلصتش عليه ليه؟ فلماذا لم تضربه هناك إلى الأرض؟ وعلي أن أعطيك 10 من الفضة ومنطقة. قال الرجل ليؤاب لو وزن في يدي 1,000 من الفضة لما كنت أمد يدي إلى ابن الملك. شوفوا حب العساكر لداود، 10 فضة العسكري ده رقم يعني. قال له لو 1,000 فضة ما موتش ابن الملك، لأن الملك أوصاك في آذاننا أنت وأبيشاي وأتاي قائلا احترزوا أيا كان منكم على الفتى أبشالوم. هنا في واحد يسمع الوصية يحترمها جدا ويخاف ويعملها زي ما هي، وفي واحد ما يستعنيش بيها. يعني واضح ان يؤاب مش فارق معاه التوصية اللي قالها داود، ما بيحترمش داود كفاية. فترفقوا لي بالفتى أبشالوم، دي بصوله كده يعني ده ايه يعني، كلام مش ناس في حرب يعني. ما احترموش رغبته كأب، ولا طلبه ولا دموعه ولا قلقه على ابنه، هما بقى عاوزين يخلصوا من الراجل ده بأي طريقة. إنما العسكري البسيط الساذج قال له لا، لما يدوني 1,000 فضة ولما أنت تعاقبني كقائد ليا أنا برضو ما كسرش كلمة الملك. هنا الطاعة المبنية عن حب. إحنا لو بنحب ربنا قوي هنطيع وصية ربنا حتى لو زعلنا الناس. فرقش معنا الناس يزعلوا ولا حتى الناس يجازونا، إنما فرحتنا هي فرحة الطاعة لأبونا السماوي، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.